السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز وكذا بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هكذا أمرنا أن ندخل في السلم كافة، ومن معاني ذلك كما تقدم أننا نعمل بكل التكاليف التي كلفنا بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا وطاقتنا. وكما سلف فإننا عند مناقشة أي مسألة من مسائل الفقه علينا أن نجمع الوارد فيها من الكتاب ومن السنة، ثم نصدر حكما ينتظم كل الوارد فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى لا نخرج بفقه أعوج. أما إذا جمعنا بين الوارد خرجنا بفضل الله بفقه متزن رزين بمشيئة الله. وكان قد تقدم أيضا أن من أعظم أسباب ضلال الفرق أنها تأخذ ببعض الأدلة وتترك بعضها، وكان لهذا تأثير في العقائد وكذلك في الأمور التي ابتدعها أقوام، وكذلك في مسائل الفقه، وكذلك في مسائل الزهد والرقاق إلى غير ذلك من المسائل. فإذا استزلنا على حديث واحد وتركنا سائر الأحاديث خرجنا بفقه فيه شطط أو بفقه فيه غلو، ولعله قد تقدمت الإشارة إلى أمثلة لذلك، فأزيد المسألة بيانا. أقول وبالله تعالى التوفيق، في باب الأشربة مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، ولكن ورد عنه أيضا أنه شرب قائما، فلزمني أن أعمل النصين معا، لا أعمل بحديث وأترك الحديث الآخر، بل يلزمني أن أعمل النصين معا كما أعمل ذلك الجمهور، فقالوا إن الشرب قائما جائز مع الكراهة، أو جائز والأولى أن تشرب جالسا، ولم يذهبوا إلى التحريم لوجود صارف، ألا وهو قول النبي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه شرب قائما عليه الصلاة والسلام. وهكذا في سائر المسائل يلزمنا أن نجمع الوارد من الكتاب والسنة في كل تلك المسائل، ونصدر حكما ينتظم كل الوارد، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائق الشيطان ومسالك الشيطان، إنه لكم عدو مبين، أي مظهر عن عداوته لكم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم؟ تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر؟ تذر أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخي محمد.
بالنسبة للعمل في فترة التوفير هل فيها مشكلة؟
نعم.
مكتب البريد.
العمل في مكتب البريد؟
أيوة.
لا بد أن يكون للمسلمين بريد، ولكن الأقسام التي فيها ربا اجتهد في الابتعاد عنها بارك الله فيك.
نعم يعني تتقد يعني في مثلا تقدم الوظيفة أتقدم ولا ما تقدم أصلا؟
إذا كنت ستلزم بالأعمال الربوية فابتعد. إذا كنت تضمن أنك تعمل في أقسام بعيدة عن الربا فلا مانع بارك الله فيك.
جزاكم الله خير
وإياكم. يقول الله تعالى أو ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أعلى طرقات الخير، قعد له بطريق الإسلام، قال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصوه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر تترك أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك، فعصوه فهاجر. وقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل تنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فعموما بارك الله فيكم كل طرائق الخير عليها شياطين تصد الناس عن سلوكها، فمن قاوم واستعان بالله وصار في طريق الخير فإن سبل ذلك بإذن الله تيسر له. إذ الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير والله أعلم. قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي فإن حدتم عن طريق الخير يا أهل الإيمان من بعد ما جاءتكم البينات من الكتاب ومن السنة، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي أن الله لا يغلب بل هو غالب، لا يمنع من مراده مانع. وهذا من معاني كلمة العزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلب، الذي يفعل ما يريد ولا يحول بينه وبين ما يريد حائل. قال تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أما الحكيم فحكيم فيما يشرع، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن طاعة الله وعن اتباع كتابه وعن الإيمان بنبيه؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وحينئذ قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، حينئذ لا استعتاب ولا تعديل لما يريده الشخص، بل الأمر قضي وإلى الله ترجع الأمور. الآية على ظاهرها كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك في سورة الفجر. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة صفوفا صفوفا. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، كذا قال الله في كتابه الكريم. وهنا يقول تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتيهم الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، ذلك لأن جهنم يؤتى بها آنذاك، كما في آية سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء ربك وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم. ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال تعالى بعد ذلك: سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل يا رسول الله كما آتيناهم من آية بينة، أي سل يا رسول الله اليهودين المحيطين بك من بني إسرائيل كما آتينا آباءهم من معجزة واضحة دالة على صدق أنبيائنا، كما آتيناهم من آية بينة. ولكن هل انتفعوا؟ فما انتفعوا ولا انتفع آباؤهم. إذ فمن ثم قال تعالى متواعدا مهددا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وأعظم نعمة لله هنا هي النعمة بإرسال الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فمن بدل هذه النعمة كفرا فليعلم أن الله شديد العقاب. فعلينا جميعا أن نقدم لهذه النعمة شكرا، يتمثل في امتثالنا أمر ربنا، يتمثل في امتثالنا أمر نبينا، يتمثل في اتباعنا لكتاب الله عز وجل. وإلا فليعلم الجميع أن الله شديد العقاب. ثم يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، من الذي زينها؟ العلماء لهم هنا وجهان: أحدهما أن الذي زينها هو الله سبحانه، وهذا رأي جمهور العلماء، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شمولين؟
الحمد لله.
حضرتك أنا كثرت كتير من المعاصي، وحضرتك يعني
استر على نفسك، استر على نفسك.
حضرتك كنت بعمل الحاجات كتير،
استر على نفسك.
الحمد لله رب العالمين. طب ماشي حضرتك، انا كنت بعمل شغل كده في المعمار وكده، فحضرتك انا كنت باخد فلوس زياده وكده، فحضرتك بطلعها دلوقتي صدقه باسم الناس اللي انا كنت مثلا باخدهم منهم زياده وكده. هل ده حضرتك حلال ولا طلعهم للمسجد؟ ما كنتش مع حضرتك، ما اعرفش اردهم للناس دول التاني، فحضرتك بطلعهم حضرتك للمسجد او بطلعهم صدقه للناس الغلابه اللي هم اليتامى والتعبانين كده يعني. حضرتك اعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالاخ يسأل انه كان يعمل في المعمار وكان يأخذ ما ليس من حقه، ثم ان الله تاب عليه ولا يستطيع ان يرد المظالم الى اهلها، فماذا يصنع؟ اقول وبالله التوفيق: إنما ذكرته حسن من كونك تضع هذه الأموال في أبواب بر كصدقة عن أصحابها، والله تعالى أعلم. ومحل هذا إذا لم تكن تستطيع الوصول إلى أصحاب هذه الأموال، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: سل بني إسرائيل كما آتينا زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ذكرت أن جمهور العلماء يقولون إن الذي زينها هو الله سبحانه، ومستندهم في ذلك قوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وكذلك من مستنداتهم أيضا لما خلق الله الجنة حفها بالمكاره، وكذا لما خلق الله النار حفها بالشهوات الحديث. فهذا رأي الجمهور أن الذي زينها هو الله. ومن العلماء من قال وهو مروي عن الحسن البصري رحمه الله أن الذي زينها هو الشيطان، وذلك لقوله تعالى الذي ذكره عن الهدهد إذ قال لسليمان عليه السلام إني وجدت امرأة تملكهم، إلى قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فلذلك قال الحسن البصري إن الذي زينها هو الشيطان ولا اختلاف، فالشيطان إنما زينها ولم يكن يستطيع أن يزينها إلا بإذن الله له بذلك لحكمة يريدها الله عز وجل، والله تعالى أعلم. ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل، أعني لهذا الوجه من وجوه الجمع، نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك على حكاية اللي هي قتل الخطأ، الحكم الشرعي بتاعها إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالقتل الخطأ في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإذا قتلت شخصا خطأ فعليك أن تحرري رقبة مؤمنة، تشتري عبدا تعتقيه، وكذا عليك على عصبة القاتل، على أقرباء القاتل من الذكور من ناحية الأب أن يشتركوا في دفع الدية، تسلم هذه الدية إلى أهله، إلى أهل الميت، إلى أهل المقتول. ولكنك لن تستطيع أن تشتري رقبة الآن وتعتقيها لعدم وجود الرقاب، فستؤدين الدية ويبقى عليك تحرير الرقبة، فلذلك ستصوم شهرين متتابعين أيضا مع أداء ما استطعت من الدية، وذلك لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. أرجع لما كنت بصدده لما ذكر من أن الشيطان إنما زين الدنيا بإذن من الله له بذلك ولم يكن يستطيع أن يزينها إلا بالإذن الكوني القدري بذلك، لذلك نظائر كقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهنا الذي يتوفى ملك الموت، وفي آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ يقول بعض أهل العلم في وجه الجمع بين هذا وذاك أن ملك الموت يتوفى الأنفس بإذن الله، فلا اختلاف ولا تعارض، والله أعلم. قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذا شأن الكفار في دنياهم سخرية من أهل الإيمان. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فأهل الإجرام من عادتهم السخرية من أهل الإيمان في الحياة الدنيا. قال تعالى ويسخرون من الذين آمنوا، وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال الله سبحانه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي والذين اتقوا فوق الكفار يوم القيامة فوقهم في المنزلة، فأهل الكفر في الدركات هنالك في جهنم، وأهل الإيمان في أعالي الدرجات في فسيح الجنان. قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال: كان الناس أمة واحدة. قيل في معنى الأمة هنا الملة، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن كلمة الأمة من الكلمات التي تتعدد معانيها، فأحيانا كلمة الأمة تطلق على الجماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون، وأحيانا تطلق على الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملة واحدة. وكذلك أحيانا تطلق الأمة على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وأحيانا تطلق على الرجل الحنيف العاقل الرشيد، إن إبراهيم كان أمة، ومعناها يفهم من السياق الذي وردت فيه. هنا قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، ونحوه قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي ملة واحدة. فالأمة هنا وهنالك على رأي كثيرين من المفسرين معناها الملة، فيكون المعنى: كان الناس ملة واحدة، قيل على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومحذرين من عصاهم ومنذرينه بالنار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي أنزل معهم الكتب، فالكتاب هنا اسم للجنس، وأنزل معهم الكتاب بالحق أي متضمنة الحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فيفترض أننا عند الاختلاف نلجأ إلى كتاب الله عز وجل لا إلى كتاب سواه، هذا المفترض، عند الاختلاف نلجأ إلى كتاب الله عز وجل لا إلى كتاب أحد سواه، فهذا الواجب علينا. قال تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
ممكن لو سمحت أسأل سؤال يعني؟
فضلي ممكن إن شاء الله.
أنا وجوزي على طول اختلافات ومشاكل، ويعني على طول في البيت يعني، ويعني في ناس قالوا لي يمكن جوزك معمول له سحر، هل في حاجة اسمها سحر؟ في سحر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل: هل هناك شيء اسمه السحر؟ نعم هناك سحر، لكن أهله لن يستطيعوا أن يضروا أحدا إلا بإذن الله. أما كون السحر موجود، من قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، ولكن علاج ذلك أن ترقي نفسك، تدفلي في يديك تفلا خفيفا، وتقرأي سورة الإخلاص، وكذا تقرأي سورة الفلق والناس، وتمسحي رأسك وما استطعت من جسدك، تفعلين ذلك 3 مرات. ويستحب أيضا أن تقرأي سورة الفاتحة وكذا آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وتكثري من ذلك والله أعلم. وأيضا يا حبذا لو قرأت في البيت سورة البقرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، لا يطيقون ولا يحتملون سورة البقرة، والله أعلم. فعلى كل ارق نفسك، وليرق زوجك نفسه، وإن شاء الله مع الدعاء يذهب الله الهم والغم بإذن الله. قال الله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أخذ العلماء من ذلك أن الداعي إلى الله عليه أن يمزج بين البشارة والإنذار، فلا يكن جل همه منصبا على القبر والبلا، وعلى الديدان التي تكون في القبر، وعلى تساقط الرموش والجفون إلى غير ذلك، إنما عليه أيضا أن يبشر بالجنات، جنات النعيم، وما فيها من الحور الحسان، وما فيها من النعيم المقيم. فهذا شأن الرسل، يمزجون بين التبشير والإنذار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالاختلاف يرد إلى الكتاب والسنة، يرد إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجدير بكل مختلفين أن ينظرا إلى كتاب ربهما وإلى سنة نبيهما عليه الصلاة والسلام، ففيهما فض الخلاف، فيهما فض النزاع. على كل مختصمين إذا أراد التنازع أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، وليس لنا ما دمنا مسلمين خيار في ذلك. وهذه القضايا التي ملئت بها المحاكم سببها الأعراض عن كتاب الله عز وجل، فلو اتقى الله الخصمان، لو اتقى الخصمان ربهما عز وجل وعرض أمرهما على الكتاب والسنة ما احتاج إلى هذا الكم الكبير من القضايا المكدسة في المحاكم. قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذه الآية مفادها أن الناس كانوا على طريقة واحدة في الكفر، فأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب، فتلت الرسل على أقوامها ما أنزل عليها، فمن الأمم من آمن، ومن الأمم من أصر على البقاء على كفره، فمن ثم حدث الخلاف وحدث الشقاق. حدث الخلاف بعد أن كان الناس أمة واحدة على الكفر، فجاء الإيمان، فحدث حينئذ تميز، اتبع المؤمنون الكتاب والسنة وأصر على الكفر والباطل على بقائهم على كفرهم وعلى باطلهم، فمن ثم حصل الاختلاف. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي الحامل على هذا الاختلاف التحاسد والبغي بغى فريق على فريق وظلم فريق فريقا. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك فضلت الشيخ.
الله يبارك فيك يا أخ أحمد.
الله إن أحبك في الله رب العالمين الشيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
لك الدعاء يا الله.
بارك الله فيك. تفضل.
الله يخليك. أنا كنت حضرتك بشتغل نقاش ومقاول دهانات وكده.
إيه.
فبيقابلنا في الشغل نساء بس بعد السواق فيهم متبرجات وفيهم غير متبرجات، هل يجوز الشغل نعمل لهم الشغل بتاعهم ولا لا يجوز؟
يجوز لكن لا تخلو بإحداهن، لا تخلو بأية امرأة أجنبية، ذلك لقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان والله أعلم. أرجو لما كنت بصدده. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الهداية التي هدى الله الذين آمنوا فيها هدايته لهم في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي أن أمة محمد هي آخر الأمم لكنها هي التي تسبق يوم القيامة في الحساب. قال بيد: إنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم قال: أضل الله من كان قبلنا عن الجمعة، فهذا اليوم لنا يوم الجمعة، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى، فأضل الله اليهود والنصارى عن الجمعة، وآثر الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالمهتدي إنما يهتدي بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت في امبارح أحد الأفراد دي على أحد القنوات الفضائية أفتى بجواز الفاتحة للميت ومسح الوش بعد الدعاء، قال بشوية فتاوى كده وجاب مصادر من ابن القيم وأحمد بن حنبل وكده، فهل الكلام ده يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن قراءة الفاتحة للأموات فكان من الجدير به أن يذكر بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا الصدد فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام هذا، وإن كان بعض الأئمة قد قال بمثل ذلك، لكن دائما وأبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الفاتحة لأحد من الأموات، والذي يقرر ذلك ويقول به عليه أن يأتي بالدليل من الكتاب أو من السنة على ذلك، أو يسأل هل فعل النبي ذلك أم لا، فيسعنا من ثم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع أصحابه والله أعلم. أما عن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، يعني أن الشخص يدعو وبعد أن يدعو يمسح وجهه بيديه، فالحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالمهتدي لن يهتدي إلا إذا أذن الله له في ذلك، ولقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهذه الآية الكريمة تجعلنا خائفين وجلين، نعرف من نحن، فنحن لله عبيد، وما كان لنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله، وما كان لأحد أن يهتدي لولا أن هداه الله. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهنا يقول تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الآية رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح عندهم، وهذا القول باطل ودليلنا على بطلانه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق مستقيم موصل إلى الجنة بلا التواء ولا اعوجاج. ثم يقول تعالى مذكرا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أهل الإيمان، أفظننتم يا أهل الإيمان أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي لما يأتيكم ما حل بالأمم من قبلكم، تلك الأمم التي مضت، مستهم البأساء الفقر الشديد والضراء، الضر في الأبدان، وزلزلوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالنسبة للصدقات ممكن تخرج على الأخوات، أخوات المتزوجات،
إذا كنا فقيرات.
أنا أزواجهم فقراء.
لا بأس أن تخرج الزكاة للأزواج الفقراء.
وهذا أفضل.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة، أي لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. لكن محل هذا إذا كانوا من أهل الاستحقاق والله أعلم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء، البأساء قلة الأموال والفقر فيها، والضراء الضر في الأبدان، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي أصابتهم الفتن حتى كادوا أن يزلزلوا بل زلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فيجاب: ألا إن نصر الله قريب. فهذا المعنى يفيد، وهذه الآية تفيد أنه لا بد من ابتلاءات، فلقد خلقنا في كبد، خلقنا في هذه الحياة الدنيا في تعب، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا تكاد تسعد يوما إلا وأنت تغتم في اليوم الذي يليه، لا تكاد تضحك يوما إلا وتبكي يوما آخر، لا تكاد تفرح بمولود إلا وتحزن على فراق حبيب عزيز عليك، لا تكاد تصح في بدنك إلا وتمرض. وهكذا الحياة الدنيا تتنوع فيها الابتلاءات، وإذا سلم لك أمرك تسلط عليك عدو غشوم ظالم أو حاسد شامت. الشاهد أنه لا بد من ابتلاءات، وإذا كنت آمنا في سربك فتوشك أن يتسلط عليك عدوك يريد أن يسلبك ما أنت فيه، فتلك سنة لله جارية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولقد قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قولوا مستعينا بالله. إن الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا للابتلاءات والاختبارات. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، من مني الرجل ومني المرأة نبتليه، أي نختبره. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فخلقنا للابتلاء، خلقنا للاختبار. فلا تظن يا عبد الله، لا تظن يا عبد الله أن أمورك في الحياة ستمر سالمة آمنة في كل وقت وحين، بل لابد من منغصات وابتلاءات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيقال ويجاب: ألا إن نصر الله قريب. فهذه سنة الله في الخلق، وكما في الآية الأخرى من سورة يوسف عليه السلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول ابن عباس في هذه الآية الكريمة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يقول سبحان الله: كانوا بشرا. ويقول ابن مسعود: هو الوجه الذي تكره، يعني تفسير قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني بذلك أنهم يظنون أنهم أخلفوا المواعيد أو أخلفوا الوعود من الله عز وجل، كذا قال بعض أهل العلم. فالحاصل من ذلك أنه لا بد من ابتلاءات تمر بنا في النفس أحيانا، في المال أحيانا، في الولد أحيانا، في الزوجة أحيانا، مع الجيران أحيانا، مع أعداء الله أحيانا. تتنوع الابتلاءات وتتنوع الاختبارات، وكل ذلك كائن بإذن الله عز وجل ومقدر. ولا أخفى عليكم ما مر به الذين خلوا من قبلنا من الابتلاءات. فأبونا آدم عليه السلام ابتلي بابتلاءات متنوعة، وكان منها على الأرض أن ولدا من أولاده قتل الولد الآخر، الولد الطالح قتل الصالح. وهذا نوع عظيم من أنواع الابتلاءات، أن يقتل ولدك الطاغي الباغي، أن يقتل ولدك العفيف المتعفف المؤمن الموحد، ابتلاء شديد بلا شك. والابتلاءات مرت بأنبياء الله، بنوح عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام وبعموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أيوب، يونس، سليمان، داود، غير هؤلاء كلهم ابتلوا عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال بعض العلماء: استبطأوا النصر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطأوا النصر فأجيبوا: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فلا تيأس أبدا أيها المبتلى، فإن العسر يتبع يسرا. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تيأس أبدا ولا تجزع أبدا ولا تهن أبدا، فما دمت على طاعة لله وعلى إيمان به فأمرك بإذن الله ماله إلى خير ومرده إلى كل طيب وجميل. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ولقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ثم قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. المعنى: يسألونك في ماذا ينفقون، أو في أي شيء ينفقون ولمن ينفقون. قل ما أنفقتم من خير، أي من مال، فالخير يطلق في كثير من الأحيان على المال، خاصة في كتاب الله عز وجل، كما تقدم عند قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالمراد بالخير المال، وإنه لحب الخير لشديد، المراد به المال. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فهذه المصارف الأفضل، والأقربين يعني الفقراء، واليتامى، واليتيم ينقضي يتمه ببلوغه الحلم. ومن العلماء من قال ببلوغه 15 عاما، لأن ابن عمر عرض للقتال يوم أحد، وابن 15 عاما فرد، فعرض يوم الخندق وابن 15 عاما فقبل. فمن العلماء من جعل ذلك غاية لليتم، والأكثرون على أن غاية اليتم البلوغ، بعد البلوغ يصبح الشخص منتفيا عنه اسم اليتم. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما اليتامى فقد بينت أن اليتم ينقضي بأحد أمور ثلاثة: الأمر الأول ينتهي بالبلوغ، بالاحتلام، اليتم ينتهي بالاحتلام، الثاني ببلوغ 15 عاما، الثالث بإنبات شعر حول العانة، والله أعلم. قال تعالى: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهو المنقطع الذي لم تعد معه نفقة توصله إلى أهله، وما تفعل من خير فإن الله به عليم، فإن الله به عليم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل.
نعم،
بارك الله في حضرتك.
فيكم.
أنا عندي سؤال شيخنا الكريم. أنا شغالة في مستشفى عسكري.
نعم.
أنا بعمل بأي فقفرولات وكده بفلوس. فهل ده حرام أو حلال؟
بتعملي إيه لو سمحتي؟
بأي فقفرولات للعساكر بفلوس
في وقت العمل؟
خد المستشفى ونور المستشفى
عفوا، ما عملك في المستشفى؟
تفضل.
عملك بتعملي ايه في الاصل؟
انا خياطة. بس بعمل بالفلوس في وقت العمل، الفلوس دي بتدخل جيبي
في وقت العمل.
أه؟
في وقت العمل؟
أوه.
لا يجوز طبعا،
لان معايا نصرانية شغالة طول عمرها شغالة على كده.
لا انا مالي، لا
فانا لا انا مسلمة.
لا انت لك دين، الحمد لله لك دين،
الحمد لله.
لا يجوز لك، لانك انت تأخذين اجرا، انت تأخذين اجرا على العمل. فكيف وانت تأخذين اجرا تعملي في باب اخر لصالحك؟
ما هو المستشفى يا فندم القائد عارف وكله عارف، بس هو على حضرتك لو جبت خيط وجبت كل حاجة وصلحت المكان وكده، هل جايز؟
لا تفعلي الا اذا اذن لك مدير المستشفى اذنا صريحا.
عارف حضرتك، عارف.
لا بس اصبري، هل فرض عليك ان تؤيفي هذه الافرولات ولا مش فرض؟
لا عارف، هو القائد عارف.
سؤالي
اتفضل.
هل تأييف الافرولات هذه هل هي شغلك الذي تشتغليه؟
لا انا شغلي حاجه تانية.
حاجه تانية
ديت في وقت اصل شغلي 5 دقايق وبخلص.
ايوه، طب اسمعيني حتى نتفاهم.
اتفضل.
يعني الان انت تعملين في الجيش، في مستشفى عسكري، يعهد اليك بعمل، فتنتهي منه ويبقى عندك وقت فراغ يبقى عندك وقت فراغ لست مكلفة بعمل من المستشفى فتأخذ أفرولات أو بناطيل وقمصان العساكر تأيفيها تستعملين ماكينات المستشفى
وخيط
المستشفى وكهرباء المستشفى والمدير يعلم ذلك كذا تقولين. إذا كان ذلك كذلك عليك أن تدفعي قيمة الخيط قيمة الكهرباء وأجرة المكن نسبة من الداخل لك ترديها للمستشفى.
يعني مثلا حضرتك التلتين والتلت أنا التلتين وهم التلت.
اسألي المدير
النص والنص.
اسألي المدير
هما بيقولوا نص ونص.
خلاص إذا المدير قال لك نص ونص خلاص نص ونص بس مش للمدير نص ونص نصف لك ونصف للصالح العام ليس للمدير أخشي كل مدير حرامي.
يعني حضرتك لو أنا جبت خيط وجبت المكنة بايظة صلحها ماشي؟
ماشي لكن تدفع أيضا شيء آخر لأنك مستفيدة بالمكان. يعني خليها نص ونص كما أخبروك نص للمستشفى للصالح العام بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا تهييج على فعل الخير هذا تذكير بفعل الخير فإنك إذا علمت أيها المتصدق أن الله عز وجل عليم بصدقتك بذلت المزيد والمزيد إذا كنت تعلم وتوقن أن الله يطلع عليك وعلى صدقتك فإنك تبذل المزيد والمزيد تبذل المزيد والمزيد من مالك لكونك تعلم أن الله عز وجل مطلع وعليم بصنيعك فإن الله يشكر لك ذلك. ثم يقول تعالى أو فاستفيد من الآية أولا الحث على النفقة على الأقارب وهو أفضل وأنفع لك وللأقارب. ولقد جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني تصدقت بها لله يا رسول الله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال رابح أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين أقربائه. وكذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. فالصدقة على الأقارب المحتاجين أجرها أعظم بارك الله فيكم. هذا وقد انتهى الوقت أو أوشك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وكل العاملين فيها بحفظه وأن يعيننا وإياكم أيها السامعين والسامعات وإياهم على نصرة ديننا. أسأله سبحانه أن يجندنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام. اللهم آمين. وفخر لنا وشرف لنا أن نبذل الجهد لنصرة ديننا فخر لنا وشرف لنا أن نبذل الجهد لنصرة ديننا بارك الله فيكم. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على تعلم كتاب الله عز وجل خير الكتب على الإطلاق وكذا تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتلك قربة من أفضل القربات يثاب عليها كما نثاب على الصدقة والصيام والعمرة والحج، كذا فإننا نثاب إذا تعلمنا كتاب ربنا وتعلمنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب، به ترق القلوب كذلك، به ترطب الألسن وتقوى الأبدان وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتغشانا الرحمات، وأيضا السكينة تتنزل علينا. به يذكرنا الله عز وجل في ملأ هو خير من ملأنا. وهذه من أعظم فوائد الذكر، أننا إذا ذكرنا الله عز وجل ذكرنا الله عز وجل. فعليكم بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وكذا اختموا أعمالكم بالاستغفار، اختموا أعمالكم بالاستغفار، فلا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.